أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني أخواتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في درس جديد من دروس شرح كتاب عقائد الإمامية لسماحة مولانا الشيخ المظفر أعلى الله مقامه الشريف. انتهينا بحمد الله تبارك وتعالى وفضله ومنه من الكلام عن أصلين من أصول الدين بما يتفرع عليهما من مباحث، وهما التوحيد والعدل. وقد وصل بنا الكلام إلى الحديث عن الأصل الثالث، وهو النبوة وما يرتبط بها من أبحاث. قبل الولوج إلى مباحث هذا الفصل، لا بأس بأن نبين بعض المقدمات المهمة حتى تكون مدخل إلى عقيدتنا في النبوة، وهي المبحث الأول من مباحث أصل النبوة كله. بدءا إخواني أخواتي، في الآية 213 من سورة البقرة يقول تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. تعطينا هذه الآية صورة واضحة عن حاجة الناس إلى الأنبياء وإلى النبوات وإلى البعثات. لو عدنا في التاريخ إلى الوراء، نرى أن حياة الإنسان مرت بمراحل. فمثلا كانت المرحلة الأولى الحياة بها بدائية، لم يؤلف فيها الاجتماع، لأنه حياة بسيطة متكونة من أسرة واحدة، هي أسرة آدم على نبينا وآله وعليه السلام. واجتماع ما هي؟ واجتماعهم يعني اجتماع أسرة، اجتماعهم اجتماع أسرة، لا اجتماع أمة أو شعب أو بشرية بصورة عامة. أسرة واحدة كانت موجودة على الأرض. مع أن هذه الأسرة أسرة واحدة، مع ذلك نشب الخلاف بين بعض أفرادها، ونتج عن هذا الخلاف أن يقتل الأخ أخاه، كما حصل في حادثة قابيل عندما قتل أخاه هابيل، وارتكبت بذلك أول جريمة من الإنسان على الأرض. إذن رغم سعة هذا الكوكب، ورغم أن مظهر الكوكب آنذاك وقبل ارتكاب الجريمة كان مظهرا مختلفا تماما عما هو عليه اليوم، يعني لو نقرأ في الروايات سواء في كتب التاريخ أو كتب الحديث، لو نقرأ عن مواصفات وخصائص الأرض قبل ارتكاب هذه الجريمة، لقلنا هذه الجنة، كان قلنا هذه هي الجنة، هذا مستحيل، هاي الأرض هاي الجنة. فد مواصفات وخصائص مو طبيعية أبدا، بحيث أن ظاهرة التصحر وعدم خصوبة التربة وصلاحيتها للزراعة ما كانت موجودة سابقا أبدا. ظهور الأملاح بهذا الكم الهائل ووجود الأرض السبخة اللي إحنا بالعراق نسميها صبخة، وجود الأرض السبخة آنذاك ما موجود، ما كان إلى وجود قبل ارتكاب الجريمة. إحنا نعرف القرآن يحدثنا أن الأرض إنما يظهر عليها طابع الفساد بسبب جرائم الإنسان، بسبب ذنوب الإنسان. بسم الله الرحمن الرحيم، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. إن كان أكو فساد في نسبة اليابسة اللي موجودة بالأرض، أو نسبة المياه اللي موجودة في الأرض، إن كان أكو فساد في المياه أو في البر، سبب الإنسان، سبب الإنسان بما كسبت أيدي الناس. ما يكسبه الإنسان من الخطايا والذنوب هو الذي يفسد عليه معيشته في الأرض، وهو الذي يغير خصائص التربة، وهو الذي يغير ويرفع بركات الأرض. وإلا الله سبحانه وتعالى يقول: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا. إيمان في ارتباطهم مع الله يعني في الجانب النظري، وتقوى في الجانب العملي. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. بركات السماء، بركات الأرض تحيط بالإنسان، حينئذ لا يحتاج الإنسان إلى شيء. شوفوا أنتوا الآن المجاعة هاي اللي تضرب الإنسان، شوفوا هذا الجدب وشحة المياه اللي تضرب كثير من الدول في أفريقيا وغير أفريقيا، مجاعات تضرب الشعوب، زين، أوبئة، أمراض، فيروسات، جراثيم، بكتيريا، ما أعرف شنو، يعني بيئة بكل فاسدة بكل معنى الفساد يعني. زين، عندنا دول، مو دولة، دول لا تصلح للمعيشة، دول مو دولة واحدة، مو منطقة ومنطقتين، دول لا تصلح للمعيشة، مع ذلك الإنسان يسكنها لأنه بحاجة إليها، وين يروح يعني؟ يفسد في الأرض مع أنها سكنه الذي لا مفر له منه. نحن والأرض كالطائر وعشه. يقول تبارك وتعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. هذه حقيقة علاقتنا بالأرض، ليست فقط علاقة الابن بأمه. علاقة الابن بأمه وقتية وتمتد لشهور وربما سنتين، بعد ذلك يعيش بالأرض. أما علاقتنا بالأرض بعد أكبر وأطول مدة، لذلك هي أكبر من علاقتنا بالأم من حيث الزمان، أكبر. صحيح أن الأم أقرب إلينا من الناحية العاطفية والناحية الروحية والناحية النفسية، لكن علاقتنا بالأرض إحنا والأمهات علاقة واحدة. لذلك أقول أن علاقتنا بالأرض أكبر من علاقتنا بالأم، باعتبار أننا والأمهات والآباء ننتمي لهذه الأرض. أم الأمهات هي الأرض، أم الآباء هي الأرض، أم الأبناء والبنات هي الأرض، مع ذلك نحن نفسد فيها. على كل حال، فرغم أن الأرض كانت مليئة بالبركات والخيرات، مع ذلك التزاحم بين أفراد الأسرة الواحدة حصل. التزاحم والتدافع والتقاتل وقع بين أفراد الأسرة الواحدة، فما بالكم إخواني أخواتي بعد ما تطورت الحياة ومرت بمراحل انتقلت بها البشرية من الأسرة إلى الأمة، صارت أمم، صارت شعوب، مرورا مرحلة القبائل ومرحلة أحياء، يقول هذا حي قبيلة طي هذا، حي مذحج هذا، حي كذا، أحياء. هسه لا، هسه صارت بعد شعوب، أمم، دول، قارات. زين، لذلك تجي المرحلة الثانية، مرحلة الحياة الاجتماعية، باعتبار أن الإنسان كائن اجتماعي. سواء اختلفوا علماء الاجتماع، هل أن الإنسان اجتماعي بالطبع أم بالاضطرار؟ بالنتيجة القرآن الكريم يقول أنت كائن اجتماعي. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل. جعلناكم شعوبا وقبائل. إذا هذا بالجعل التكويني الأولي، لو بالجعل التكويني الثانوي. الجعل التكويني الأولي يعني أساسا أنا مخلوق اجتماعي. الجعل التكويني الثانوي أنه لا، أساسا الله خلقني محتاج، وحاجتي دفعتني إلى الاجتماع، خلقني مضطر لبعض الحوائج. يعني أنا كإنسان الآن أحتاج النجار، وأحتاج البقال، وأحتاج البناء، وأحتاج الحلاق، وأحتاج البزاز، وأحتاج الطبيب والمعلم والمهندس فبالتالي ذولا شلون أحصلهم إذا ما أعيش قريب من عندهم؟ لذلك أجتمع وياهم مثلا في بيئة واحدة ومكان واحد، وبالتالي نشأت الحياة الاجتماعية. هذا نسميه اضطرار، هذا جعل تكويني ثانوي في قبال الجعل التكويني الأولي، اللي هو أن الله سبحانه وتعالى خلقني إنسان شنو؟ إنسان اجتماعي، يعني أصلا سواء محتاج للمجتمع أو ما محتاج، هو أنا شئت أم أبيت أعيش بوسط مجتمع. على كل حال، في كل الأحوال الإنسان اجتماعي، سواء اجتماعي بالطبع أم اجتماعي بالاضطرار، بالجعل التكويني الأولي أم بالجعل التكويني الثانوي. بعد ما عاش الإنسان هاي المرحلة، مرحلة الحياة الاجتماعية، وبدأت تتنامى البشرية على هيئة أسر ثم قبائل ثم أمم مثلا وأقوام، إجت مرحلة الصدامات والتنازع والتدافع بشكل متفشي، يعني لأنه الأرض تغيرت، طبيعة المعيشة صارت صعبة، بدأ الإنسان يتدافع مع أخيه الإنسان من أجل المكاسب والمنافع الشخصية. الحرص على المنافع الشخصية دافع الأنا يقف وراء التصادم والتدافع. إذن المرحلة الثالثة هي مرحلة الصدامات، اللي هي اتفرعت على مرحلة الاجتماع، على الحياة الثانية بعد الحياة البدائية. إذن صار عندنا حياة بدائية، حياة يعني حياة بدائية أسرة واحدة فقط، حياة اجتماعية يعني تشكل مجتمعات. من تشكلت المجتمعات بدأت تظهر إن ظاهرة التصادم، التدافع، التنازع ما بين أفراد البشرية، بل وما بين الأمم أيضا. صارت الحروب، وصار القتال، وصارت المعارك ما بين قبيلة وقبيلة، وما بين مدينة ومدينة، يعني بتعبيرنا اليوم بلد وبلد. إبره الحبشي يجي من هناك يهجم على مثلا على مكة، الرومان ايش قد عندهم معارك، الإغريق غيرهم، الصينيين القدامى، الهنود القدامى، المصريين مثلا، الإمبراطورية الفارسية ايش قد خاضت معارك. هذه كلها قبل الإسلام، هذه كلها بالعصور القديمة. السماء بدأت تشتغل على الإنسان، أسست لمرحلة الإنقاذ، إنقاذ البشرية. كيف يتم إنقاذ البشرية؟ من خلال بعثة الأنبياء. كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. بما أنه أمة واحدة يحصل التدافع، هذه مسألة طبيعية بديهية إخوان. أجوا الأنبياء ينظمون حياة الإنسان سواء كفرد أو كأمة. كعنصر من عناصر المجتمع وكمجتمع بالكامل. ينظمون له شؤون حياته، يعرفوه بما له من الحقوق وما عليه من الواجبات، وعليه أن يؤدي ذلك عمليا، لا فقط يعتقد به ويؤمن به من دون أن يلتزم عمليا به. إذن بعثة الأنبياء بحد ذاتها مو كافية لإصلاح الإنسان، وإنما لابد من أن تقابل هذه البعثة بنوع من الاستجابة. يعني مجرد وجود النبي لا يصلح الأمة ما لم شنو؟ ما لم تتبع الأمة هذا النبي. من دون اتباع، أي نعم وجود النبي قد يكون رحمة لهم، لكن لا يصلح شأنهم، يبقى الفاسد فاسد. ولذلك كان رسول الله موجود، والمنافقين والمشركين والكفار موجودون في عصره، كلهم موجودون. هذا إذن من دون التمسك والاستجابة، من دون التمسك بتعاليم السماء والاستجابة إلى دعوات الأنبياء، لا يمكن أن يصلح حال الإنسان لا فردا ولا أمة. نعم ممكن مثلا الله يرحمه، يخفف عليه مثلا من العقوبات، مثلا ينزل عليه غيث السماء، يبارك له مثلا في بعض نتاجات الأرض حتى يستفيد منها كرامة للنبي الموجود، لهذا النبي أو ذاك، لكن هذا مو معنى أن الإنسان استقام. استقامة الإنسان إنما تتحقق باتباع الأنبياء والتمسك بتعاليم السماء. من هنا إخواني بدأ الانقسام يحصل، بعض يتبعون الأنبياء لأن يشوفون أن في دعواتهم صلاح للحال، حال الفرد وحال الأمة، يعني حال المجتمع، وبعض لا والله يشوفون مصالحهم تتضرر إذا اتبعوا الأنبياء، يعني هم إذا التزموا بقوانين الشرع الشريف يتضررون، لأن ذولا متسلطين متنفذين مثل قريش مثلا. أنا أضرب أمثلة من الواقع الإسلامي باعتبار قريب إلى الأذهان. قريش تتضرر إذا آمنت قريش برسول الله، تتضرر، هم منتفعين من سدانة الكعبة، والناس تنذر النذور ويأخذوها إلهم، أموال وجاه ووجاهة واحترام، وصايرين أسياد للعرب، هسه يجون يصيرون أتباع لشخص شاب عمره 40 سنة، قضية مو ملائمة، يعني يصيرون هم وبلال واحد، شوفوها مو مناسبة هذه أبدا. فبدأت مرحلة الطغيان الذاتي، شوفوا هاي المرحلة، وبعبارة أخرى بدأت النفس الأمارة بالسوء تقف بوجه دعوات السماء وتنازع الأنبياء وترفض أي عملية إصلاح. المشكلة إخواني أنه ساعد على ذلك عدة عوامل. يعني احنا من نرجع الآن إلى العوامل اللي ساهمت في رفض الناس لدعوات الأنبياء حتى في عصرنا هذا، هواية الآن عندنا بالمجتمع ناس مو مستقيمة، ما عندها استعداد تتقبل الدين. العوامل اللي تخلي الإنسان يقف هذا الموقف ضد السماء وضد الأنبياء شنو؟ 3 عوامل. العامل الأول النفس الأمارة، هذا عامل خطير جدا. إذا كانت النفس أمارة بالسوء كما هو حال أغلب البشر باستثناء المعصومين وباستثناء الناس اللي من يعني تربوا على أيدي المعصومين تربية تامة كاملة، مثل شخصية أبي الفضل العباس، شخصية السيدة زينب، شخصية السيدة فاطمة المعصومة، شخصية السيدة أم البنين. ما عدا هذه الناس اللي هي إما معصومين أو أنها تغذت من خصائص المعصومين، خصائص الأسماء، ونهلت وشربت من نفس المشرب الذي شرب منه المعصومون، ما عدا ذولا بقية الناس كلها أنفسها أمارة بالسوء. والمشكلة أن النفس الأمارة بالسوء أخطر عدو يواجه الإنسان. يقول صلى الله عليه وآله وسلم في ميزان الحكمة: أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك. خصوصا إذا أخذنا بنظر الاعتبار إخواني، إحنا الآن من نرجع للقرآن الكريم نجد أن الله سبحانه وتعالى يذكر أن أغلب الناس لن يؤمنوا، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وأكثرهم للحق كارهون. ليش دائما أكو تغليب أو غلبة، خلينا نقول مو تغليب، غلبة للباطل أو لجند الباطل على جند الحق من حيث العدد، ها، لا من حيث النتائج. بالنتائج القرآن واضح: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. القرآن واضح يقول: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. هذا احنا منتهين من عدها. دائما يقولون أن الكثرة تغلب الشجاعة، احنا نقول الإيمان يغلب الكفر. دائما الحق يغلب الباطل، إن لم يكن اليوم فغدا، جولة الباطل ساعة وجولة الحق إلى قيام الساعة. أما نظرية أن الكثرة تغلب الشجاعة، هذا إذا تنظر للأمور من ناحية مادية، يعني شنو يعني من ناحية مادية؟ يعني الآن مثلا واقعة الطف ماديا، أي بمعنى آخر عسكريا، من اللي خسر المعركة؟ الحسين عليه السلام. بالموازين العسكرية الحسين، جيش يزيد قتل الحسين وقتل أصحاب الحسين وانتهت المعركة وأخذوا العيال سبايا وأخذوا الرؤوس، هاي من الناحية العسكرية. فبالمنظور المادي تعتبر هذه معركة خاسرة، أما بالمنظور الإيماني لا، اللي كسب المعركة الحسين عليه السلام، واللي خسر دنيا وآخرة منه يزيد، لأنه يزيد ترى حتى الدنيا خسرها، حتى الدنيا خسرها بجريمته الشنعاء. أي نعم، عندما تنظر إلى الأمور نظرة مجردة عن العقيدة تشوف هاي معركة أطرافها مو متكافئة، يقينا الحسين راح يخسر المعركة 70 مقابل 30 ألف أو 80 مقابل 30 ألف، ما يقدرون يجيبون نصر. لكن نصر مادي، نصر عسكري في حدود أرض المعركة، لا يتعدى حدود أرض المعركة. يزيد انتصر في حدود الطف فقط، خارج نطاق منطقة الطف يزيد خاسر في الدنيا والآخرة. ملعنة في الكوفة، ملعنة في الشام، ملعنة في البصرة، مبغوض من الناس، مكروه من الأجيال جيل بعد جيل، وين ما ينعت يلعن، وين ما يوصف يوصف بأنه ملعون. بالتالي هذه في الدنيا، غير أنه عذاب الآخرة ينتظره. حدود انتصار يزيد، هذا الإطار اللي هو كيلي وين ثلاثة دارت فيها رحى المعركة، هنا انتصر يزيد فقط وعسكريا فقط، ما عداها النصر كله للحسين عليه السلام. بل لاحظوا، تدور الأيام وإذا حتذن الكيل وين اللي ثلاثة، يستوعبهن الحسين ويأخذهن من يزيد، وينصب الله للحسين عليه السلام علما في أرض الطف، ويجعل أفئدة الناس تهوي إليه. بالتالي حتى ذن الكيلوين الثلاثة حررهن الحسين من يزيد. حتى تعرف ليش أبو الأحرار، حتى ذن الكيلوين الثلاثة استعادهن الحسين، لأن الأرض لله، فاستعادها الحسين وأصبحت هذه البقعة التي عصي فيها الله بأبشع جريمة وهي قتل ذرية رسول الله، أصبحت الآن أرضا من الجنة يعبد الله فيها ليلا ونهارا. ويطاع الله فيها ويدعى الله فيها ويصلى لله فيها. هذه فالغلبة، الغلبة من حيث العداد دائما نشوفها إلى جنب الباطل. هذا منين ناشئ؟ ناشئ من أن الإنسان تكوينا كل فرد بينا يجد في نفسه أن معسكر الباطل من حيث العدد متفوق على معسكر الحق. هذه النفس الإنسانية إخواني أخواتي بارك الله فيكم فيها قوى، أربع قوى موجودة في هذه النفس الإنسانية: القوة الشهوية المتمثلة بشهوة الفرج والبطن، والقوة الغضبية أو كما تسمى بالقوة السبعية، يعني عندنا القوة الشهوية تسمى القوة البهيمية والشهوية نفس الشيء، وعندنا القوة الغضبية وتسمى بالقوة السبعية، وعندنا القوة الوهمية أو الواهمة، هذه أيضا موجودة عند الإنسان وهي قوة شيطانية، هاي اللي كان يشتغل بها معاوية ويسموها دهاء وإنما هي شيطنة. زين، وعندنا القوة العاقلة، القوة العاقلة لوحدها معسكر، وهذه القوى الثلاث الشهوية والغضبية والوهمية هذول معسكر، ذول بيناتهم تحالف ضد القوة العاقلة، ذول الثلاثة مع القوة العاقلة يتصارعون. من الذي يحكم هذا الإنسان؟ إن كلهن بداخل الإنسان، بداخلي وبداخلك هذا الصراع يحصل. العقل يريد يقودك حتى يوصلك إلى سعادتك في الدنيا والآخرة، وهذين ثلاثة يقودا يتنازع عن يريد يقودا الإنسان بدل العقل حتى يوصلنا إلى المهلكة. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. فأنت بعد تنقاد للعقل تخلص من هذني وتسيطر عليه، تنقاد لهن تهلك، تهلك أيها الإنسان. محل الشاهد إخواني، أول عامل من عوامل انحراف الإنسان ووقوفه بوجه الدعوات بوجه الأنبياء هو وجود النفس الأمارة. العامل الثاني إخواني اللي ساعد على وقوف الإنسان هو الشيطان، وجود الشيطان. نقرأ بعض الآيات التي تدل على ذلك. في الآية 12 إلى 17 من سورة الأعراف يقول تعالى: قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. قال أنظرني إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنظرين. انطيني وقت، يعني انطيني مجال. أنظرني يعني انتظرني، انطيني مجال. بل قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. يعني ذول الناس، هذا الإنسان اللي من أجل طلعتني من الجنة أنا راح أقعد له على الصراط حتى أطلع من الصراط جزاء بما حصل بي، انطردت من الجنة بسبب الإنسان، كل هو هم ينطرد من الجنة بسببي، فأنا ماكو غير أقعد له بالصراط المستقيم، ما أخلي الإنسان يستقيم معك يا إلهي. لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. الأكثر قال لا أنا راح أخذه، الأكثر اللي أنت خالقهم راح أجعلهم أتباع إلي، أصادرهم أخليهم عبيد إلي لا عبيد إليك يا إله. ليش؟ لأن هي نفوسهم أصلا كانت مستعدة، بيها ثلاث قوى تقاتل باسم الشيطان وقوة واحدة تقاتل باسم الرحمن وهي القوة العاقلة. فلذلك دائما تشوفون أن اتجاه الباطل أتباعه أكثر أكثر. ليش؟ لأن هم أصلا في واقعهم عندهم ثلاث قوى بس يلتفتون إليها ويطيعوها راح تتغلب على القوة العاقلة. فأغلب الناس يطيعون هاي القوة الثلاث، القوة الوهمية، القوة الغضبية، القوة الشهوية، يطيعون أغلب الناس ويتركون إطاعة العقل. قليل أولئك الذين يحكمون عقولهم فيتبعون العقل، قليل. هذا العامل الثاني. العامل الثالث إخواني أخواتي اللي يخلي الإنسان يرفض دعوات الأنبياء أو يرفض الاستقامة، البيئة. البيئة إلها تأثير على الإنسان. الإنسان إذا نشأ في بيئة نظيفة يصير مستعد لقبول الحق وغير مستعد لقبول الباطل. البيئة إلها تأثير، وإن كان تأثيرها مو جزمي حتمي 100%، لا، ولكن غالبا البيئة تؤثر. 90%، أكثر من 90% من الناس البيئة أثرت عليهم. لذلك يقولون أن الإنسان ابن بيئته، ابن بيئة الإنسان. اللي ينشأ ببيت نظيف مستقيم متدين غالبا، لا دائما، ها، غالبا يطلع هو مستقيم. واللي ينشأ ببيت منحرف أجل الله السامعين غالبا يطلع منحرف. نعم، أكو من يتمرد على هذه القاعدة، أكو بيوتات منحرفة لكن بعض الأبناء طلعوا مستقيمين، والعكس بالعكس، بيوتات منضبطة منساقة ومنقادة إلى الله تبارك وتعالى ومعروفة بالتقوى والورع، ومع ذلك يطلع ابن من عندها منحرف. أنتم انظروا الآن تشوفون بعض هاي البيوتات موجودة في أذهانكم، كثير من البيوتات احنا نعرفها سواء في التاريخ أو في الواقع اللي دنعيشه اليوم، أنه تتوفر بها هاي الحالات سلبا وإيجابا موجودة. فالبيئة تؤثر، البيئة تؤثر. هذه البيئة أحيانا تجعلك ترفض الدعوات. البيئة تساعد على انحراف الإنسان، معامل مهم في مساهم أيضا في انحراف الإنسان فردا وأمها. أنتوا التفتوا الآن إخواني، أنا ما جاي أتحدث بس على المستوى الفردي الشخصي، لا لا، أحيانا أكو بيئة تمنع الإنسان من الوصول إلى الله كفرد، كشخص آني ما تخليني أصل، تقف حائل بيني وبين الله. أحيانا البيئة تقف أمام أمة بأكملها، تشوفون أمم تشتغل ضد أمم، دول تشتغل ضد دول. اسمعوا القرآن ماذا يقول، يخاطب المسلمين، يقول تبارك وتعالى في الآية 109 من سورة البقرة: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. لاحظوا، أمة بأكملها ممكن تشتغل عليها أمة أخرى من أجل أن تقيمها على الكفر، حتى تبقى هذه الأمة كافرة أو تخرج من الإيمان إلى الكفر. ولا أنتوا شو تتوقعون؟ يعني هذا الغزو الثقافي، هاي الحرب الناعمة، هذا مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل حرف الشباب، هذه يعني يشتغل عليها شخص؟ لو أمم، دولة، لو دول أصلا، أمريكا، إسرائيل، العالم الغربي كله، كله موجه ويشتغل وين؟ متوجه اهتمامه منصب وين؟ على الدول الإسلامية، وأكثر فأكثر على الدول الشيعية. دول الشيعة يريدون من عندنا أن تكون علاقتنا منضبطة مع الله تبارك وتعالى، زين، يشتغلون عليه كفرد لو كمجتمع بأكمله. بعبارة أخرى، يشتغلون عليه كشخص أم كمذهب؟ لا، مذهب، المذهب كل ما يريده، المذهب هذا كون يبتعد عن الصواب، كون يصير حالة حال المذاهب الأخرى، منقاد، كون نعيش حالة العمالة والخضوع والخنوع للغرب، كون نعترف بإسرائيل، كون نطبع، كون إلى آخره. نجاتنا وين؟ نجاتنا هنا، في اتباع الأنبياء. ومن هنا يتضح مدى أهمية النبوة في حياة الإنسان كفرد وفي حياة الإنسان كأمة. أنتم تخيلوا لو أن رسول الله اليوم يحكم، أو خليفة رسول الله يحكم وهو الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، هل يمكن لهذه الأمم الغربية أن تصارع وتنازع المسلمين من أجل إخراجهم عن الطريق؟ ود كثير من أهل الكتاب أن لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، ود يعني عشق عندهم لأن نخرج من الإيمان إلى الكفر. غريب لما تقول لك الواحد تقول له يا بي ترى هذا الانحراف وكذا، مثلا تقف وراء دول مثل أمريكا بتقول لك معود ما عندهم غيرنا، شنو أمريكا شنو قرآنك يقول هذه الحقيقة، والواقع أيضا يسجلها بالأرقام بالأدلة أن سبب، أنا ما أريد أقول، أنا قلت العوامل الثلاثة، أولا استعداد الإنسان نفس الأمارة بالسوء، لو ما هو مستعد ما يفسد الإنسان، وثانيا وجود الشيطان، وثالثا شغل أكو ضدك، أكو شغل ضدك، أكو دول تشتغل ضدك، هم كفرد هم كأمة، أنت كفرد لا يتركوك وكأمة لا يتركوك أبدا. من هنا بعد تعرف إيش قد إحنا محتاجين الدين، وإيش قد محتاجين القيادة الدينية متمثلة برسول الله وبأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم، ففي حال غيبتهم تتمثل حينئذ بالعلماء. ولذلك يصير أكو شغل الآن وتوجه أنه لابد نفصل ما بين القمة والقاعدة، ما بين العلماء و الجماهير قواعدهم. وبعبارة أخرى هي محاولات للفصل بين الناس وبين دين الناس. المهم أن لا يكون الإنسان متدين. عاد هذا يكشف لك جد الناس، طبعا أكيد أنتوا ده تشوفون الآن إيش جد صارت نسبة الجريمة في العراق، وكيف بدأت تتنامى بحيث الابن يقتل أمه، الأم تقتل أطفالها، الأخ يقتل أخوه، يعني جرائم، هاي ما عدا الجرائم اللا أخلاقية وإلى آخره. أكيد الإنسان إذا خرج عن القيود والالتزامات الدينية إيش راح يصدر من عنده غير الإجرام والفساد والفحشاء والمنكر، وبالتالي إيش راح يصير؟ راح يحصل التقاتل، التدافع، السرقات، القتيل، الإجرام، الفاحشة، أكل الأموال بالباطل، أكل الحرام، نهب، سلب، حياة غير مستقرة، مضطربة. هذا هو معنى الحياة اللي كانت قبل بعثة الأنبياء. يعني أنت رجعتني للوراء، يعني البشرية المفروض في تقدم، ليش احنا في كل المجالات نتقدم بس بعلاقتنا مع الله نتأخر؟ المفروض مثل ما تطورنا علميا، مثل ما تطورنا ثقافيا، مثل ما تنورنا مثلا في معارفنا، خلي نتقدم في علاقتنا مع الله. اذا اخواني، هذا اللي ذكرناه كله يؤكد لنا مدى حاجة الانسان الى النبوات وإلى البعثات وإلى الأنبياء. من هنا ارتأت السماء أن ترسل الأنبياء حتى يحفظوا للإنسان استقامته مع الله تبارك وتعالى، وحتى يعيد الإنسان إلى رحاب الرحمة الإلهية، حتى يوجه بوصلة الإنسان بالاتجاه الصحيح اللي احنا نعبر عنه الصراط المستقيم، حتى يمشي الإنسان بشكل مستقيم، يؤدي ما عليه من الواجبات ويأخذ ما له من الحقوق مع احترام الآخرين واحترام حقوق الآخرين. وبالتالي إذا وجد هكذا مجتمع يتصف بهذه الصفات، أمكن له أن ينعم بحياة سعيدة في الدنيا وفي الآخرة. إن شاء الله في الدرس اللاحق ندخل في عبارة المصنف ونرى كيف أن هذا الذي ذكرناه وهو حاجتنا إلى النبوة أصبح عقيدة لنا. نحن نعتقد بأن الإنسان يحتاج إلى النبوات، ومن دون النبوات لا يمكن أن تستقيم حياة الإنسان لا كفرد ولا كأمة. وسنخرج بنتيجة تفيد بطلان ما يذهب إليه الملاحدة وما يذهب إليه البراهمة مثلا من إنكار النبوات والحاجة إلى الأنبياء، ويقولون نحن لا نحتاج إلى الأنبياء. هذا كله سيتضح لدينا جليا اعتبارا من الدرس القادم والدروس اللاحقة إن شاء الله سبحانه وتعالى. حتى ذلك الحين استودعكم الله في أمان الله وحفظه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد معجل فرجهم.